بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، فهذا اللقاء إن شاء الله تعالى هو تتمة للفصل 33، والذي عنون له المؤلف في أن النية أساس الأعمال وبها صلاحها. سبق حفظكم الله في اللقاء السابق بيان مضمون هذا الفصل إجمالا، ودرسنا عدة مسائل، منها ثمرات الإخلاص والنية الصالحة ومقاصد النية وأقسامها باعتبار الإطلاق والتقييد والعموم والخصوص، وكذا واجب المسلم نحو النية العامة والنية الخاصة. وفي ختام الدرس تذاكرنا بعض الأسباب التي بها تبطل الأعمال الصالحة، نسأل الله السلامة والعافية. في هذا اللقاء إن شاء الله سيكون الحديث عن ضرورة العناية بالنية الصالحة في باب المباحات وفي باب العادات، وأثر استصحاب هذه النية الطيبة على المسلم في سلوكه وفي أخلاقه وعلى تصرفاته وتعاملاته. فنقرأ ما يعني قرره العلامة الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى، مع التعليق بما ييسر الله جل وعلا ويفتح. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. من القواعد أيها الإخوة المقررة عند علمائنا هي أنه لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية، فهذه قاعدة. وهذا يعني أن الإثابة على العمل لا تتم إلا بصلاح النية وحسن القصد، فإذا وجدت حسن النية وجدت الإثابة على العمل، وإن وجد حسن القصد وجد بإذن الله جل وعلا الأجر الجزيل على هذا العمل لعامله. وهذه القاعدة تعم جميع أبواب العبادات وكذا سائر المباحات التي اعتادها المرء وأرفها في يومه وليلته. فأمور العادات وأعمال الأعمال المباحة تندرج في هذه النية، أنه لا ثواب إلا بنية. السؤال هنا، كيف يحقق المرء النية الصالحة في هذا الجانب، يعني في جانب ماذا؟ المباحات والعادات التي ألفها واعتاد عليها في يومه وليلته، كيف يحقق النية الصالحة في هذا الباب؟ تفضل.
وذلك بشقين.
نعم، يتحقق القصد الحسن وتتم بإذن الله النية الطيبة في هذا الباب بأمرين. ممكن أن نضع عنوانا جانبيا كيف نحقق النية الصالحة في باب المباحات عند قوله وذلك بأمرين. هذان الأمران هما أيها الإخوة نية عامة ونية خاصة كما سيأتي هذا عند المؤلف. نعم.
أحدهما أن ينوي أن كل مباح يشتغل به من أكل وشرب ونسوة ونوم وراحة وتوابعها يقصد به الاستعانة على طاعة الله والقيام بواجب النفس والأهل والعائلة والمماليك.
نعم، هذه هي النية الصالحة العامة في باب المباحات، أن يقصد بكل عمل مباح يقوم به وبكل عادة اعتادها من أكل أو شرب أو نوم أو راحة أو قضاء وطر في القيام بحق الأهل ونحو ذلك، يقصد بمثل هذه المباحات أمرين. الأول قال المؤلف الاستعانة على طاعة الله بهذا المباح، فيجعل من القيام بهذه المباحات عونا له على القيام بحقوق الله جل وعلا. الثاني القيام بواجب النفس والأهل والعائلة ونحوه، فالنفس لها حق والأهل لهم حق والأولاد لهم حق وهكذا، وهذا صريح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لأهلك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لولدك عليك حقا، كل هذه الألفاظ ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالقصد أن المرء ينوي بذلك ماذا؟ الاستعانة بالقيام بهذه المباحات، هذين الأمرين الجليلين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم: ومتى نوى المؤمن بتناول شهواته المباحة التقوي على الطاعة كانت شهواته له طاعة يثاب عليها، كانت شهواته طاعة يثاب عليها. نعم.
ويقول: اللهم ما رزقتني مما أحب من عافية وطعام وشراب ولباس ومسكن وراحة بدن وقلب
أي وراحة قلب أيضا، هذا المقصود. نعم.
وسعتي
نعم،
فاجعل ذلك خيرا لي ومعونة لي على ما تحبه وترضاه، واجعل سعي في تحصيل القوت وتوابعه أداء بالأمر وقيام بالواجب واعترافا بفضلك ومنتك علي، فإني أعلم أن الفضل فضلك والخير خيرك، وليس لي حول ولا قوة ولا اقتدار على شيء من منافعي ودفع مضاري إلا بك.
نعم. ذكر المؤلف رحمه الله لمثل هذا الدعاء لا يريد رحمه الله تعالى أن المسلم يلتزم بهذا الدعاء وأنه يخص هذا الدعاء عند قيامه بالمباحات، إنما مراده رحمه الله تعالى والله أعلم الإرشاد إلى طلب العون من الله، الإرشاد إلى طلب العون من الله في القيام بالمباحات المذكورة والاعتراف بفضل الله عز وجل بأي صيغة من الصيغ الصحيحة في الأدعية في لفظها وفي معناها. فالمرء يسأل الله جل وعلا العون ويطلب منه المدد في أن يعينه على القيام بهذه المباحات، ويعترف في الوقت نفسه بفضل الله عليه وأن ما هو فيه فهو بفضل الله ومنه وكرمه وإحسانه وجوده تبارك وتعالى. ولو دعا المرء بما جاءت به السنة من الأدعية الصحيحة التي فيها طلب العون من الله تبارك وتعالى لا شك أن هذا أفضل وأحسن. وقد وردت في ذلك أحاديث، منها ما رواه الإمام أحمد في المسند وأبو نعيم في حلية الأولياء بإسناد صحيح كما قال ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. والحديث في السلسلة الصحيحة من أراد التوسع في النظر في تخريجه برقم 844. فالحديث فيه ماذا؟ طلب العون من الله تبارك وتعالى. وما ثبت أيضا عند أبي داود والترمذي وابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: ربي أعني ولا تعن علي. والحديث طويل لكن هذا مطلعه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: ربي أعني ولا تعن علي، إلى آخر الحديث. فهذا هو يعني المقصود، ولا يعني يفهم من ذلك أن الشيخ يريد تخصيص هذا الدعاء، وإنما كما تقدم مرارا وتكرارا أن على المرء أن يلجأ إلى الله في أموره كلها بطلب العون منه مع التوكل على الله عز وجل. تفضلنا.
فإذا قرب إلى ربه بالاستعاذة بالله في ذلك وبالاعتراف بنعمه ويقصد القيام بالواجب وباحتساب الأجر والثواب حتى يتحقق بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فيه امرأتك. وقوله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفتر.
لا يفتر.
وكالقائم لا يفتر.
لا يفتر. وكالقائم لا يفتر.
وكالقائم لا يفتر. ثم مع هذه النية العامة.
يكفي. هذا الكلام الذي قرأناه هو تقرير من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان النية الصالحة في باب المباحات، كيف تكون وكيف يحققها المسلم، وكما ترون يعني تقرير المؤلف رحمه الله في هذا وبيانه واضح والمقصود منه أيضا ظاهر.
ثم مع هذه النية العامة التي
إذن ما تقدم هو إيش؟ النية العامة، معنى النية العامة في باب المباحات. الآن سينتقل الشيخ رحمه الله إلى بيان النية الخاصة في باب المباحات، كما تقدم معنا في باب العبادات النية العامة في باب العبادات والنية الخاصة في باب العبادات، هكذا في باب المباحات. سينتقل الآن إلى بيان معنى النية الخاصة في باب المباحات. نعم.
ثم مع هذه النية العامة التي تحيط بجميع مباحاته وعاداته، فليستحضر عند كل جزء من أجزاء عاداته تلك المقاصد الجليلة.
ما هي هذه المقاصد الجليلة التي على المرء أن يستحضرها في عند كل جزء من أجزاء عاداته؟ تقدمت عند المؤلف، وهي أن يقصد بذلك الاستعانة على طاعة الله جل وعلا، وأن يستحضر فضل الله تبارك وتعالى عليه ونعمته بأن وفقه لهذا، يقصد بهذا القيام بالواجب، ينوي بذلك الاحتساب، احتساب الأجر عند الله جل وعلا، إلى آخر ما تقدم معنا في تلك المقاصد الجليل في النية العامة. نعم.
ليكون قلبه على الدوام ملتفتا إلى ربه منيبا إليه متعبدا، ويكون اشتغاله بذلك الحسن من عاداته مصحوبا بحسن القصد ليتم له الأجر وتحصل له المعونة من الله وينزل الله له البركة ويكون مباركا أينما كان.
هذه إخواني في هذه الأسطر الثلاثة فوائد النية، فوائد العناية بالنية في باب المباحات. ما هي الفوائد والثمرات التي تعود على المرء إذا اعتنى بنيته في باب المباحات؟ ذكر المؤلف عدة فوائد تعود على المرء. أولا، التفات القلب على الدوام إلى الله عز وجل، وهذه فائدة من أعظم الفوائد، أن يكون التفات القلب وتوجه القلب ونظر القلب إلى ماذا؟ إلى ما عند الله تبارك وتعالى. وأيضا من الفوائد دوام الإنابة إلى الله ودوام الرجوع إليه تبارك وتعالى، وأيضا بقاء القلب في تعبد لله تبارك وتعالى وتأله ورغبة فيما عنده جل وعلا ورجاء في فضله. قال: ويكون اشتغاله بذلك الجزء من عاداته مصحوبا بحسن القصد ليتم له الأجر وتحصل له المعونة من الله. إذن هذه من الفوائد، إتمام الأجر وتحصيل المعونة من الله تبارك وتعالى على القيام بهذه الأعمال المباحة. ومن الفوائد أيضا نزول البركة من الله تبارك وتعالى في أعمال العبد. وقال المؤلف: ويكون مباركا أينما كان. لا شك إذا كان المرء على هذا الوصف الذي ذكره المؤلف يكون مباركا ونافعا لنفسه ولغيره أينما حل وفي أي مكان نزل، والله سبحانه والموفق في هذا.
وليجاهد نفسه على ذلك فإنه لا يزال يمرنها حتى تتلف الخير وترغب.
نعم، هنا يذكر المؤلف السبيل إلى تحقيق النية الصالحة في باب العادات. ممكن نضع عنوانا جانبيا: السبيل أو الطريق إلى تحقيق النية الصالحة في باب العادات. يقول المؤلف: وليجاهد نفسه على ذلك. إذن من السبل في تحقيق هذا العمل العظيم هو مجاهدة النفس ومقاومتها على ما تقدم، وهو استحضار النية عند كل جزء من أجزاء عاداته والأعمال المباحة التي يباشرها. والمجاهدة للنفس أصل في إصلاح النفس وفي استقامتها، كما قال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ماذا يترتب على جهاد النفس؟ قال المؤلف: فإنه لا يزال يمرنها حتى تألف الخير وترغب. دوام المجاهدة للنفس في هذا الباب أو في غيره يصل به المرء إلى ثمرة عظيمة، وهي أن النفس بعد أن كانت الأعمال الصالحة ثقيلة عليها تصبح ماذا؟ سهلة عليها ويسيرة عند القيام بها. لماذا؟ لأنها ألفت هذا الخير، فلما ألفته أحبته، ولما أحبته رغبت فيه، فلا تجد أي مشقة عند القيام بالأعمال الصالحة، وهذه ثمرة عظيمة. لهذا قال محمد بن المنكدر رحمه الله: جاهدت نفسي 40 سنة حتى استقامت. إذن الأمر يحتاج إلى شيء من المجاهدة والمقامة حتى تصل المرء إلى هذه الدرجة العالية من الخير والرغبة فيه والقيام به. ثم ذكر المؤلف أيها الإخوة يعني أمثلة لتوضيح النية الصالحة الخاصة، ذكر بعض الأمثلة من الواقع فيما كان على عهد الشيخ وفيما هو أيضا واقع أيضا فيما هو أيضا في واقعنا. نعم.
فإذا ذهب إلى دكانه نوى مباشرة البيع والشراء المباح، وقصد الصدق والنصح في وشرائه.
لاحظوا الآن القصد الحسن في عمل مباح في كيف يكون، وهو التجارة والبيع والشراء. كيف ينوي الإنسان النية الصالحة؟ قال الشيخ أيوة نوى
مباشرة البيع والشراء المباح،
إذن هذا يعني أنه قصد في الوقت نفسه الابتعاد عن البيع والشراء المحرم. أيضا
وقصد الصدق والنصح في بيعه وشرائه،
وهذا يعني أنه أيضا عقد في نفسه الابتعاد عن الغش والعياذ بالله والكذب في بيعه وشرائه. نعم.
وفعل ما يسهل عليه،
ما يسهل عليه،
وفعل ما يسهل عليه محاباة وإحسان إلى من يعامله.
وهذا يعني أنه أيضا عقد على نفسه أن يتجنب كل أمر فيه عنف وشدة وغلظة في معاملة الآخرين عند البيع والشراء. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى أي ما عليه من دين، سمحا إذا اقتضى أي أخذ ما له من حق من حقوقه. نعم.
وتجنب الغش بكل أنواعه، ونوى بذلك كله قوام نفسه وعائلته ومن له حق عليه، وسأل ربه أن يبارك له في معاملته.
نعم. كيف يكون حال المرء أيها الإخوة إذا دخل بهذه النية الطيبة في هذا الجانب من جوانب الأعمال المباحة؟ وعلى هذا يقيس الإنسان كما قال المؤلف هنا. أيوة.
وكذلك إذا باشر حفلة أو صناعة أو مهنته التي يتعاطاها، فليستصحب النية الصادقة وليستعن ربه في حركاته كلها ويرد رزقه وبركته، فإن رجاء وانتظار المرضي من الله من أجل عبادات القلب.
نعم. إذن هذه أمور لابد أن يستصحبها الإنسان رجاء أن يحقق الله جل وعلا له ما يتطلع إليه من الخير والفضل والبركة في الرزق. أولا استصحاب النية الصادقة، ثانيا التوكل على الله كما قال: وليستعن بربه في حركاته كلها. إذا ما يقوم به ويسعى فيه ويجد في تحصيله عليه أن يستصحب ماذا؟ التوكل على الله فيه. وثالثا يرجو رزق الله تبارك وتعالى وبركته. قال المؤلف: فإن الرجاء وانتظار الفضل من الله من أجل عبادات القلب. وهذا سبق معنا التنبيه عليه في التعليق على القول المفيد عند الحديث على عبادة الرجاء. وانتظار الرجاء والإخوة وانتظار الفضل من الله كما قال المؤلف عبادة عظيمة وقربة جليلة من قربات القلب. وهذه المسألة نبه عليها غير واحد من علمائنا، وبها وردت الآثار عن السلف وكذا النصوص، كما بين ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله في آخر كتابه نور الاقتباس في مشكات وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. من أراد منكم التوسع فليرجع إلى هذا الكتاب عند قول النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ذكر هذا ابن رجب رحمه الله. نعم.
وأكبر الأسباب للبركة هذه النية الصادقة والصدق والتوكل على الله.
نعم. هذا تأكيد لما تقدم، وأن من أكبر الأسباب التي تنال بها البركة في الأرزاق النية الصالحة والصدق في التعامل وتحقيق التوكل على الله تبارك وتعالى.
وليعلم العبد أن الله مسبب الأسباب وميسرها، فإياك أن تعجب بنفسك وحقك وذكاءك.
وحذقك
وحذقك وذكائك، فإن هذا هو الهلاك. وإنما الكمال أن تخضع لربك وتكون مفتقرا إليه مضطرا إليه على الدوام. ثم إنه لا بد أن تكون الأمور على ما تحب دار وعلى ما تكره أخرى. فإذا جاءك على ما تحب فأكثر من حمد الله والثناء عليه وشكره لتبقى لك النعم وتنمو وتزداد. وإذا كنت على ما تكره فوظيفتك الصبر والتسليم والرضا بقضاء الله وتدبيره لتكون غانما في الحالتين في يسرك وعسرك.
يكفي. ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل النافع المبارك بخاتمة نافعة فيها تنبيه أيها الإخوة للعبد عند طاعته تبارك وتعالى على أمور لا ينبغي أن يغفل عنها. نبه أولا على أن الأمور كلها لا بد ماذا؟ أن تربط بالله تبارك وتعالى، وأن على العبد أن يسند تيسير الأسباب ونجاحها إلى الله جل وعلا، وأن هذه الأسباب لا يمكن أن تنفذ ولا يمكن أن تؤثر إلا إذا أذن الله تبارك وتعالى بذلك. وهذا تقدم معنا أخواني مرارا في مواضع من هذا الكتاب المبارك، ومن ذلك ما تقدم قريبا في الفصل 32 في الوسائل إلى أهم المقاصد في مقدمة هذا الفصل. وتقدم أيضا معنا التنبيه على هذه الجزئية التي ذكرها المؤلف رحمه الله في الفصل 23 في الجمع بين إثبات عموم القدر وإثبات الأسباب، سبق هذا. أيضا من التنبيهات الواردة أو التي أوردها المؤلف هنا في هذه الخاتمة التحذير من الإعجاب بالعمل، التحذير من الإعجاب بالعمل أو ما في النفس من الصفات سواء ذكاء أو فطنة أو حرص أو حذق أو حسن تدبير، هذه هبات من الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا يعطيها بفضله من يشاء ويمنعها من يشاء. فالمرء لا يعجب بمثل هذه الصفات التي عنده، لأن الواهب لها هو الله تبارك وتعالى. لماذا لا يعجب؟ قال المؤلف رحمه الله: فإن هذا هو الهلاك. وتقدم معنا في يعني الدروس السابقة ذكر يعني خطر الإعجاب بالنفس على العمل وعلى العامل أعني العبد. وأقرب يعني موضع ما تقدم معنا في اللقاء السابق عند ذكر الأعمال أو الأسباب التي تبطل الأعمال الصالحة وذكرنا منها الإعجاب. أيضا من التنبيهات التي ذكرها المؤلف في هذه الخاتمة النافعة ملازمة اللجوء إلى الله وضرورة الافتقار إليه سبحانه والخضوع له تبارك وتعالى عند القيام بالأعمال. فإن دوام العبد على القيام بهذا الأمر يوصله كما قرر المؤلف رحمه الله تعالى إلى الكمال. ولهذا قال رحمه الله: وإنما الكمال أن تخضع لربك وتكون مفتقرا إليه مضطرا إليه على الدوام. هذا هو الكمال الحقيقي في شأن العبد. ومن كان كذلك هيئ الله له من الخير ويسر له من المصاعب التي قد تعترض في طريقه ما لا يخطر بباله. من التنبيهات أيضا وهي آخرها الواردة في هذه القطعة من كلام المؤلف التذكير بوظيفة الصبر ووظيفة الشكر، التذكير بوظيفة الصبر ووظيفة الشكر عند اختلاف الظروف وعند تغير الأحوال، والاجتهاد في تحقيق القيام في تحقيق الإيمان بالله تبارك وتعالى وقضائه وقدره، وذلك كما قرر المؤلف ليبقى المرء غانما في أحواله كلها كما قرر ذلك في آخر كلامه، قال: لتكون غانما في الحالتين، في عسرك، في يسرك وعسرك، ولا يكون المرء غانما إلا إذا أدى الوظيفة المشروعة في كل حالة. وهذا أيضا تقدم معنا مرارا وسبق تفصيله في الفصل السادس عشر الذي عقده المؤلف للقيام بهاتين الوظيفتين العظيمتين، الصبر والشكر. بهذا ينتهي الكلام على هذا الفصل النافع المبارك. يضاف أيها الإخوة إلى ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمران، إذا أراد المسلم يعني الغنيمة في باب النية في العبادات وبعد ذلك في المباحات، أقول عليه أن يقوم بأمرين: الأول الإكثار من القراءة في النصوص الواردة فيها الأجور والواردة فيها تفاصيل ثواب الأعمال الصالحة، فإن هذا من العون العظيم على استحضار الاحتساب وترويض النفس على الرغبة في الخيرات. وكلما حرص المرء أيها الإخوة على الاحتساب وعلى النظر إلى الأجور المترتبة على الأعمال الصالحات، كلما يعني نما هذا في قلبه وازداد في نفسه. ولهذا أيها الإخوة، لا يكون حال الإنسان إذا كان مستحضرا لثواب العمل كحال الشخص الذي قد غاب عنه ثواب هذا العمل. فالذي يصلي ويستحضر في صلاته أنه إذا صلى قد وضعت يعني ذنوبه على كتفه كما جاء في الحديث، وأنه إذا ركع سقطت هذه الذنوب وتحاتت، وهكذا في شأن الركوع والسجود. هذا له أثر كبير جدا في أي شيء إخواني؟ في تحقيق الخشوع في الصلاة. وهكذا يعني إذا زار الإنسان أقاربه وأرحامه، وهكذا إذا ذهب لشراء حوائجه وخصوصياته من السوق، وهكذا إذا جلس في حلقة العلم واستحضر ما له من أجر، وهكذا إذا نصح الآخرين. عندما يستحضر الإنسان أن الدال على الخير كفاعله، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من دعا إلى خير كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هذه الأمور إذا استحضرت دائما تجعل الإنسان ماذا؟ في رغبة في الخير، أيضا على سبيل الاستمرار، بخلاف إذا غابت عن ذهنه، لأنها إذا غابت عن ذهنه في الغالب أنه أيضا لا يتحرك للقيام بالعمل الصالح. ولهذا هذه الأمور التي فيها الأجور عن النصوص تدفع الإنسان للقيام بالعمل الصالح والاجتهاد فيه والعمل على تحقيقه ما أمكن. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني التفقه في أحكام النية، التفقه في أحكام النية من الناحية الفقهية عليكم السلام، حتى لا يقع المسلم أيها الإخوة في البدع في المحدثات، وحتى لا يقع أيضا في المخالفات الشرعية. والقاعدة الفقهية الكبرى الأمور بمقاصدها، وبصيغة أخرى الأعمال بالنيات. هذه القاعدة العظيمة وما تفرع عنها كلها في بيان هذا الجانب، وهو ماذا؟ جانب بيان أحكام النية. لهذا الفقهاء ينصون على هذا، وكذا علماء القواعد الفقهية يبينون أحكام النية وما تفرع عنها من الصور، فالتفقه فيها من الأهمية بالمكان، وذلك لما يترتب عليه أولا من القيام بهذا العمل على الوجه المشروع، يعني تحقيق النية على الوجه المشروع، ولما يترتب عليه أيضا من السلامة من الوقوع في المخالفات الشرعية. والمؤلف رحمه الله تعالى له كلام كثير جدا وفي مواضع عديدة من كتبه في بيان أحكام النية، في بهجة قلوب الأبرار وفي التفسير، وكذلك في كتب القواعد التي ألفها كمنظومة القواعد الفقهية المشهورة، وكذا في كتابه القواعد والأصول الجامعة، وفي غيرها رحمه الله تعالى وغفر له، بيّن أحكام النية وما ينبغي على العبد في هذا الجانب. فيعني بمراعاة هذه الأمور بإذن الله تبارك وتعالى يحقق المسلم ما يريده منه ربه تبارك وتعالى في هذا الباب، باب النية، وبها بإذن الله تبارك وتعالى يبني أساسه على جانب متين وقوي في هذا الباب. وأيضا بإذن الله جل وعلا كما قال المؤلف تصلح الأعمال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. كنت أود يعني أن ندخل في الفصل الذي يليه، لكن يعني جاءني يعني عارض، والحمد لله على تيسيره. قليل دائم خير من كثير منقطع. طيب بإذن الله عز وجل نمشي في الكتاب، ننتهي منه إن شاء الله خلال هذا الشهر بإذن الله. صلى الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد. موعدنا إن شاء الله يوم الثلاثاء إن شاء الله عز وجل. طبعا هذا سؤال خارج درس لكن لا بس من الإجابة عليه. تقول أود أن أعرف كيفية السنة القبلية لصلاة الظهر، هل تصلى 4 ركعات متواصلة أم مثنى مثنى؟ الجواب تجوز صورتان، يجوز للمصلي أن يصلي السنة القبلية لصلاة الظهر ركعتين ركعتين ويسلم، ويجوز أيضا أن يجمع بينهما لكن بلا تشهد حتى لا تكون إيش مشابهة لصلاة الظهر، كما نص على ذلك الإمام النووي رحمة الله عليه في فتاويه وغيره من أهل العلم. هل يجوز أن يقال لأحد أموت وأحيا على حبكم؟ شو رأيكم؟ الشخص لا يحب ولا يود إلا لاعتبارات شرعية، وهي أن يكون ملازما للخير وقائما بطاعة الله جل وعلا، هذا هو المعيار للحب. فإذا كان هذا الود لله وفي الله هذه عبادة وقربة إلى الله جل وعلا، يسأل الله أن يديمها بينهم. لماذا؟ لرجاء ما رتبه الله جل وعلا على هذه العبادة، وهي الحب في الله والود في الله جل وعلا. فإذا قال يعني أموت وأحيا على حبكم لله وفي الله تبارك وتعالى لا شك، ما في بأس. يعني نسأل الله أن يديم علينا هذه ماذا؟ هذه الطاعة، وهي الحب في الله والود في الله، نحيا عليها ونموت عليها. إذا كان هذا نعم، أما إذا كان لأمر آخر خارج عن نطاق الشرع فلا يجوز، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.